بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا الحديث الشريف اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح وترغيبه فيه، ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بإيراده وذكره في هذا الباب. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، المعشر في اللغة هم الطائفة الذين يتصفون بصفة معينة، فيقال للرجال معشر وللنساء معشر. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بذلك، والمراد به أنهم والمراد وذلك لاشتمالهم على وصف مخصوص يقتضي تأكيد أمر النكاح بالنسبة لهؤلاء. والشباب جمع شرب، ويجمع على شبان وشببة، والمراد بالشاب هو الذي بلغ حتى يصل إلى سن الثلاثين. وقال بعض العلماء: يقال للإنسان شاب إذا بلغ إلى سن 32، وقال بعضهم إلى سن 40. وقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، نداء خاص إلى قوم مخصوصين. والسبب في ذلك أن الشباب فيهم القوة والحركة والنشاط، وذلك أكثر من غيرهم. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب لهم، وذلك لعموم ابتلائهم بالشهوة أكثر من غيرهم، فقال: يا معشر الشباب. والخطاب هنا مخصوص بالرجال، والنساء في حكم الرجال من حيث الرضا بالنكاح والزواج. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. الباءة للعلماء فيها قولان مشهوران. قال بعض العلماء: الباءة هي الجماع، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قادرا على الجماع. وقال بعضهم: ما هو الوجه الثاني؟ إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالباءة مؤنة النكاح، ومراده أن الإنسان إذا كان قادرا على المهر وقادرا على تكاليف الزواج فإنه مأمور بهذا الحديث. وجمع بعض العلماء بين القولين فقال: إنه تطلق الباءة ويراد بها الجماع، ويراد بها مؤونة النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد مجموع الأمرين، فتكون الدلالة على هذا الوجه دلالة لا عم. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قوله فليتزوج أمر، والأمر للوجوب، ولذلك استدل بهذا الأمر داود الظاهري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، أن النكاح واجب، وأن الإنسان يجب عليه أن يتزوج ولو مرة واحدة في العمر. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، والأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها محمولة على الوجوب، وليس عندنا صارف يصرف هذا الأمر عن من الوجوب إلى الندب. ولذلك قالوا: يحرم على الإنسان إذا كان قادرا مستطيعا على النكاح أن يتخلف عن النكاح. هذا هو مذهب من ذكرنا من الظاهرية وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب جمهور العلماء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور إلى أن الزواج ليس بواجب، وأن الإنسان يرغب في الزواج إلا في حالة واحدة، وهي أن يخاف الزنا، فمن خاف الزنا وهو قادر على النكاح فإنه يجب عليه النكاح، أما إذا كان آمنا الفتنة وعنده القدرة على النكاح فلا يجب عليه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فإنه أغض للبشر وأحصن للفرج. وهذا الأسلوب أسلوب يدل على أن الأمر للندب لا للوجوب، وذلك أن صيغة أفعل تدل على أنه الأفضل، وليس المراد بذلك الإلزام. وقد اشتد فقهاء الظاهرية على الوجوب بقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قالوا إن الله عز وجل أمر بالنكاح فدل على وجوبه ولزومه، وهذه الآية حجة لنا لا علينا، فإنها تدل على الندب والاستحباب، وذلك أن الأمر في قوله فانكحوا بالندب لأنه علقه على التثنية والثلاث والأربع. ومن المعلوم أنه لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأتين، ولا يجب عليه أن يتزوج ثلاثا ولا أربعا بإجماع العلماء، فكون الله عز وجل يأمر بالنكاح مثنى وثلاث ورباع يدلنا على أن النكاح للندب والاستحباب لا للحتم والإيجاب، وهذا هو أصح قولي العلماء. ومن الأدلة على أن الأمر في الآية للندب وليس للوجوب أن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري بالإماء. ومن المعلوم أن التخير في الأصل يدل على المساواة، وبالإجماع لا يجب على الإنسان أن يتسرى الإماء، فكون الله عز وجل يخير بين النكاح والتسري يدل على أن النكاح ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يقم مقامه المندوب. لهذا كله فإنه يترجح القول بالندب والاستحباب، وأن الإنسان يندب له أن يتزوج إذا كان قادرا على النكاح. وستأتي بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث إن شاء الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قوله: فإنه له وجاء. الوجاء فيه قولان مشهوران، قال بعض العلماء المراد به أنه خصاء، فالوجاء هو الخصاء، وذلك أنهم كانوا إذا أعيتهم البهائم خصوها، والخصاء كان معروفا عند العرب في الجاهلية والإسلام، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن الإنسان إذا فقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي أمرتكم يا معشر الشباب بالزواج، لأن الزواج يعين على غض البصر وتحسين الفرج، وذلك أن الإنسان بشر ومن طبيعته أنه يميل إلى الشهوة لأنها مزينة له، ولكن الله يعصم من يشاء برحمته، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء. والإنسان إذا مرت به المرأة وهو في شبابه وقوته فإنه لا يأمن بصره إلا أن يعينه الله عز وجل، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل غض البصر، وأخبر في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من غض بصره لوجه الله أن الله عز وجل يرحمه يوم القيامة كما في الحديث الصحيح كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين سهرت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين إذا غضت عن محارم الله لا تبكي ولا تدمع يوم القيامة في يوم يكثر فيه البكاء وتجري فيه الدموع قال بعض العلماء فيه دليل على عظيم رحمة الله عز وجل لمن ظفر بهذا الخير لأن غض البصر لا يكون إلا بوازع من الإيمان وتقوى الله عز وجل فقال عليه الصلاة والسلام فإنه أي النكاح أغض للبصر وأحصن للفرج وذلك أن الإنسان يستعف بالحلال عن الحرام وإذا وجد الحلال اطمأنت نفسه إليه وسكنت شهوته إلى ذلك الحلال فصرف شهوته فيما أحل الله عز وجل له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ولا شك أن الإنسان إذا فاز بهذين الخيرين فقد عصم دينه من جهة الشهوة بإذن الله عز وجل وذلك أن الفرج سبيل إلى النار وسبيل إلى عذاب الله كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فأخبر أنه البطن والفرج فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا النكاح من عواقبه الحميدة وثمراته الكريمة أن الإنسان يغض بصره ويحفظ فرجه ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان لا يستطيع النكاح فهناك بديل عنه وذلك بقوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فعليه بالصوم أسلوب إغراء فحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا قويت شهوته وعظمت عليه ولم يستطع أن يسبح جناحها بالحلال أن يطلب الصوم فإنه وجاء له والوجاء فيه وجهان للعلماء رحمهم الله قال بعض العلماء الوجاء هو الخصاء واحتجوا بأن الراوي قال الوجاء الخصاء وقال بعض العلماء الوجاء مأخوذ من وجع عنقه إذا غمزه وطعنه والمراد أن الإنسان إذا غمز الخصية فإنه تنكشف شهوة الإنسان وحينئذ يضعف ميله إلى النساء والشهوات قالوا فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى وقوله عليه الصلاة والسلام فإنه له وجاء أي هذا الصوم الذي أمرتكم به يحفظ الإنسان من شر شهوته وللعلماء وجهان قال بعض العلماء السبب في ذلك أن الصائم إذا صام قل طعامه وشرابه والشهوة مركبة على الطعام والشراب وشهوة الفرج إذا ضعف سببها وهو الشراب والطعام ضعفت تلك الشهوة وأصبح الإنسان أقل ثورانا على الإنسان وقال بعض العلماء إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صام اتقى الله لأن الصيام سبيل للتقوى وإذا اتقى العبد ربه قويت النفس على كبح جناحها عن الشهوات وكلا المعنيين صحيح فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عالج الشهوة علاج الحس والمعنى أما علاج الحس فمن جهة منعه عن الطعام والشراب بالصيام، وأما علاج المعنى فلثمرة الصيام من قوة التقوى، وكلا المعنيين صحيح. يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. هذا الحديث الشريف اشتمل على مسائل: المسألة الأولى، هل النكاح واجب أو غير واجب؟ المسألة الثانية، ما هي الحالات التي يجب فيها النكاح؟ المسألة الثالثة، لو أن إنسانا لم يستطع النكاح، هل يجوز له أن يستعمل العلاج الذي يضعف شهوته ويقلل منها؟ المسألة الرابعة، لو أن إنسانا قويت شهوته ولم يستطع أن يصوم ولم يستطع أن يتزوج، فهل يجوز له أن يستمني؟ هذه أربع مسائل متعلقة بهذا الحديث. أما حكم النكاح، فقد تقدم أن الصحيح الندب إليه للوجود، وذلك لظاهر أدلة الكتاب والسنة. وقد بينا أن دليل الوجوب غير ظاهر في الدلالة على ما ذكره أصحابه، لذلك فإن أصح أقوال العلماء أن النكاح مندوب ومستحب وليس بواجب، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. المسألة الثانية، ما هي الحالات التي يجب على الإنسان أن يتزوج فيها؟ يجب على الإنسان أن يتزوج إذا خاف من الزنا وكان قادرا على النكاح، فمن كانت عنده مؤونة النكاح من تكاليف الزواج فإنه يحرم عليه إذا خاف الزنا أن يتخلف، وذلك لأن امتناعه من الزنا واجب، ولا سبيل لامتناعه عن الزنا إلا بالنكاح. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان غير مستطيع للامتناع عن الزنا إلا بالزواج وهو قادر على الزواج فإنه يجب عليه أن يتزوج. ومثل هذا إذا كان يخاف الزنا وكان قادرا على أن يتزوج وتأخر حتى وقع في الزنا، فإنه متحمل للإثم من وجهين: الوجه الأول من جهة التأخر عن النكاح، والوجه الثاني بوقوعه في الزنا. ويجب على الآباء والأمهات إذا أعلموا بأن الإبن يخاف على نفسه الزنا أن يبذلوا ما في وسعهم لتزويجه وتمكينه من تحصين فرضه، ولا يجوز للأب أن يتخلف عن تزويج ابنه إذا كان مستطيعا لذلك عند خوف الزنا، لأن امتناعه يوجب وقوع الابن في الحرام. ومن هنا يعتبر تأخير الأبناء عن الزواج عند طلبهم وعدم أمن الفتنة عليهم يعتبر محظورا على الآباء، وأعظم ما يكون ذلك إذا كان الإبن عنده المال ويمنعه الأب بحجة إكمال دراسته أو غير ذلك من الحجج، فإنه لا يجوز للأب أن يعيق ابنه في هذه الحالات وأمثالها. المسألة الثالثة، لو أن إنسانا لم يستطع النكاح وذلك بسبب الفقر وعنده شهوة لا يأمن الوقوع في الزنا بسببها، فهل يجوز له أن يستعمل الأدوية التي تخفف الشهوة؟ والجواب أن علاج الشهوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الدواء يوجب قطع الشهوة واستئصالها، وهذا النوع من العلاج يعتبر محرما في شريعة الإسلام، فلا يجوز للمسلم أن يمكن الطبيب من منع شهوته واستئصالها، وذلك عن سبيل على سبيل الاختصاء أو يفعل أمرا يوجب انقطاع الشهوة عنه بالكلية فإنه حرام، ويعتبر هذا الفعل اثما شرعيا لا يجوز، وذلك لانه تغيير لخلقه الله عز وجل وقطع للنسل. ومن مقاصد الشريعه الاسلاميه الحفاظ على النسل، ولذلك يعتبر حفظ النسل احد الضروريات الخمس التي حافظت شريعه الاسلام عليها واجمع المسلمون على اعتبارها. ولذلك يعتبر الطبيب منتهكا لحرمات الله متعديا لحدود الله لو استأصل عضو الإنسان أو خصاه أو أعطاه دواء يوجب انقطاع شهوته بالكلية. ولو كان هذا الإنسان شديد الشهوة فإنه يحرم قطع الأعضاء وبترها دون وجود عذر شرعي يبيح ذلك القطع والاستئصال. ولذلك يعتبر هذا العلاج محرما في الشريعة الإسلامية، ويعتبر أخذ الأطباء الأجرة عليه من السحت والحرام بما فيه من محاربة الله ودين الله وشريعة الله. ولذلك لا يجوز الإقدام على مثل هذا العلاج والدواء. الحالة الثانية أن يكون العلاج مخففا للشهوة، وحينئذ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يخفف الشهوة ويبقى تخفيفها إلى الأبد، بمعنى أنه تخف شهوة الإنسان إلى الأبد، وهذا النوع في حكم النوع الأول يعتبر حراما، وذلك لأن الإنسان ربما كان فقيرا اليوم غنيا في الغد، وقد يجعل الله له بعد العسر يسرا، فلا يجوز استئصال الشهوات ولا التخفيف منها إلى الأبد. أما الحالة الثانية من الصورة الثانية وهي أن يخفف الشهوة إلى أمد، وذلك أن يكون العلاج يخفف ثورة الشهوة مدة محدودة من الزمان. وهذا العلاج اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فرخص فيه بعض العلماء لهذا الحديث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام تخفيفا للشهوة فيجوز أن يخفف شهوته بالعلاج والدواء. وهذا القول قول بعض أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام الخطابي كما ذكر ذلك في المعالم. والصحيح أنه لا يجوز استعمال الدواء، وأنه ينبغي رد الناس إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إن عليه الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام ولم يأمر بالدواء، وكانت الأدوية موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخفف الشهوة، فكان الكافور موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يدل أصحابه على استعمال ذلك الدواء المخفف، وإنما أمرهم بالصيام، فدل على أنه ينبغي أمر الناس بالصيام وحده، وأنه لا يجوز استعمال بديل عما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به. المسألة الأخيرة: إذا خاف الإنسان الوقوع في الزنا هل يجوز له الاستمناء؟ الاستمناء استفعال من المني، والمراد به أن يستجلب الإنسان منيه فيخرج بسبب فعل يده أو بالاحتكاك أو غير ذلك مما يجيب خروج المني. وهذا الاستمناء كان معروفا في الجاهلية والإسلام، وكانت العرب تسميه جلد عميرة، وإلى ذلك أشار بعضهم بقوله: إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا عيب ولا حرج. وكان هذا موجودا في الجاهلية، ثم إن الله عز وجل حرم ذلك في كتابه المبين، فقال سبحانه وتعالى في صفات عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأخبر سبحانه وتعالى أن من ابتغى الشهوة وطلبها بسبيل غير النكاح ومنك اليمين أنه معتد لحدود الله قد غشى محارم الله وعلى ذلك جماهير علماء الإسلام رحمهم الله وأصف السلف الصالح رحمة الله عليهم بحرمة الاستمناء احتجوا بهذه الآية الكريمة والعجب ثم العجب من بعض فقهاء الظاهرية حيث يقولون إن الاستمناء جائز وليس بحرام لأنه لم يرد نص في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريمه مع أنهم أباحوا نكاح غير ما ذكرته آية المحرمات واحتجوا بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فتجد الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه يحتج بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم على العموم ومع ذلك لا يحتج هنا بالعموم في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فهذا من التناقض البين فإن نص الآية واضح بين وقد أطبق الأطباء على أن الاستماع فيه أضرار بالجسد وبالعقل وأنه يضر نفسية الإنسان وجسده وهذه الأضرار توجب الحكم بالحرمة إذ لو لم يرد دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الاستمناء لكان قول الأطباء بوجوب الضرر كافيا في الحكم بالتحريم وقال بعض السلف إذا وقع الإنسان في المحظور وخاف أن يقع في الزنا فإنه يستمني حتى لا يقع في الزنا فلو أن إنسانا وقف أمام امرأة تدعوه إلى الحرام أو سولت له نفسه بامرأة فإنه يجوز له أن يخفف شهوته بالاستمناء وقد احتج بعض المتأخرين بهذا الكلام عن هذا الإمام فقالوا إن هذا يدل على ترخيص السلف في الاستمناء وهذا قول باطل وعدم فهم لكلام العلماء فإنهم حينما قالوا إذا خاف الإنسان الزنا ووقف أمام امرأة تدعوه إلى الزنا فاستمنى أن هذا يعتبر من ارتكاب أخف الضررين ولا يعني ذلك أن الأخف حلال مثال ذلك لو أن إنسانا هدد بأمرين أحدهما أعظم من الآخر وطلب منه أن يفعل منكرين أحدهما أخف من الآخر ومعه اختياره وبإمكانه أن يمتنع فإنه بالإجماع إذا فعل الأخف فإنه يعتبر آثما وإنما قالوا يستمني خوف الوقوع في الزنا لأن إثم الزنا أعظم من إثم الاستمناء وهذا واضح بين ولذلك لا يمكن أن يفهم من مثل هذا الكلام إباحة الاستمناء الاستمناء حرام ولا يجوز للمسلم أن يريق ماءه بالاستمناء ويفسد هذه النطفة التي خلقها الله عز وجل ولذلك ينبغي عليه أن يتحفظ وأن يرعى حدود الله عز وجل ولا شك أنه توفيق من الله للعبد إذا أصبح يخافه بالغيب لأن الاستمناء يقع في الغالب في الغيب دون أن يطلع أحد على فعل الإنسان فإذا وفق الله العبد وخاف ربه وخشي مولاه وامتنع من هذه العادة السيئة القبيحة فإنها نعمة من الله ورحمة من الله لأنه إيمان بالله وخوف من الله فلذلك ينبغي للمسلم أن ينكف عنها وأن يمتنع منها والسؤال لو أن إنسانا أراد أن يستمني عند خوف الزنا هل يجوز له ذلك؟ الجواب أنه لا يجوز الاستمناء، والحديث الذي معنا يدل على أن الاستمناء حرام، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولو كان الاستمناء حلالا لقال فعليه بالاستمناء. وقد وردت في الاستمناء أحاديث أكثر أحاديث ضعيفة، وقد حسن بعض العلماء رحمهم الله أسانيد بعضها، ومنها قوله ملعون من نكح يده، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينكف عنها وأن يمتنع منها، ولا يجوز له أن يستمني. وهذا الحديث حجة على تحريم الاستمناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه، ولو كان جائزا لأمر بالاستمناء ولخفف على الإنسان بفعله.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
هذا الحديث الشريف سببه أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنهم ثلاثة، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون رضي الله عن الجميع، وقيل إنهم عشرة فيهم أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وسالم مولى أبي حذيفة، اجتمعوا عند عثمان بن مضعون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب خطبة بليغة ووعظ الناس، فوقعت هذه الخطبة في قلوب هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فاجتمعوا عند عثمان وتذاكروا الأمر، فجاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم بحاله في بيته، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف من العبادة لأن الله غفر له الذنوب، فنحن لسنا كمثله، فلذلك شددوا على أنفسهم. فقال أحدهم لا أتزوج النساء، وقال الثاني لا أنام على الفراش، وقال الثالث لا آكل اللحم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء، فقال عليه الصلاة وقال فقام فحمد الله وأثنى عليه. في هذه العبارة دليل على أنه ينبغي على العلماء وعلى الأئمة والخطباء أن يعتنوا بما يقع بين الناس من الأمور التي تخالف شرع الله ودين الله، وأنه ينبغي عليهم النصح والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة إذا وجد ما يوجب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمقالة هؤلاء خطب وبين في خطبته خطأ ما زعموه من تحريم أكل الطعام وكذلك النوم وتزويد النساء. قال رضي الله عنه: فحمد الله وأثنى عليه. وفي هذه العبارة دليل على مسائل: المسألة الأولى أنه يشرع للإنسان إذا أراد أن يذكر الناس ويعظ الناس أن يستفتح المواعظ والخطب والتوجيه بحمد الله والثناء على الله، ومناسبة ذلك واضحة ظاهرة، فإن الله أحق أن يحمد على النعم، ولذلك استفتح الله كتابه بحمده سبحانه وتعالى، ولأن حمد الله من أفضل الثناء والذكر على الذكر لله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حمد الله ثقيل في الميزان، فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. فإذا قال العبد الحمد لله ولو مرة واحدة ملأت ميزانه، وهذا من عظيم أجرها ودليل فضلها، فحمد الله وأثنى عليه. المسألة الثانية فيه دليل على أن استفتاح الخطب يكون بحمد الله على الإطلاق، وأنه لا يلزم الخطيب بصيغة معينة للحمد. وهكذا إذا كتب رسالة أو كتابا فإنه من السنة ألا يلتزم حمدا مخصوصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم ذلك، وأما خطبة الحاجة والخطب التي وردت فإن الوارد في الخصوص لا يعتبر عاما ملزما. ولذلك لو قال إنسان لا تستفتح الخطب إلا بخطبة مخصوصة كان قوله بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر باستفتاح الكتب ولا باستفتاح الرسائل والخطب بحمد مخصوص، إنما قال فحمد الله وأثنى عليه، فدل على أن الأمر على العموم والسعة، وأنه لا يلزم الناس بصيغة معينة، وأن المنبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحمد الله وأثنى عليه. وقال: ما بال أقوام. في هذه العبارة دليل على كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسمو منهجه في دعوته إلى الله وتذكيره لعباد الله بالله، حيث كان لا يشهر بالناس ولا يفضح، وإنما كان يوجه ويرشد وينصح. ولا شك أن ذلك أبلغ في قبول الحق والرضا به، فإن التشهير بالناس يوجب نفرتهم من الحق وكراهية للحق ولمن يقول للحق. والداعية الموفق والخطيب المسدد الذي يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس وإلى طريق الله عز وجل بأفضل الأساليب وأحبها إلى القلوب. وقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر أسماء هؤلاء الصحابة ويشهر بهم حتى يرضع غيرهم، ولكنه اصطفى عليه الصلاة والسلام بهذه العبارة لكي يكون فيها منهج للناس في الوعظ والتذكير والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل. فالتشهير في الغالب لا خير فيه، ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا اطلعت على عورة من عورات المسلمين فلا تشهر ولا تفرح، فإنها ثمة في الإسلام، أي إذا شهرت بها ونشرتها فإنها ثمة في الإسلام. ولذلك كان من صنيع الحكماء والعقلاء أن ينصحوا ولا يفضحوا، وتكون نصيحتهم بالأسلوب الذي يوجب الاقتناع بالحق وقبوله. فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ويجوز للمسلم أن يصرح ويشهر إذا وجبت الحاجة الموجبة للتشهير، فإذا وجد موجب التشهير فإنه يشهد ويبين حتى يكون أداء لقبول الحق والعلم بالباطل. فالمقصود أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل أن يذكر الناس بالأسلوب الذي يدعوهم إلى قبول الحق. وتلك هي حكمة الداعية وحنكته، لأن المقصود تقريب القلوب إلى الله ودلالتها على طاعة الله ومحبة الله. فإذا أنكر ذلك بأسلوب لا يوجب نفرة الإنسان عن قبول الحق فإنه متعين. وعلى ذلك درج علماء الإسلام وأئمة الأعلام، كانوا يسترون وينصحون ولا يسهرون ولا يفضحون. وذلك هو خير للداعية وخير للدعوة، وفيه مصالح عظيمة وتندرئ به مفاسد دليلة. وفي قوله ما بال أقوام دليل على أنه ينبغي للداعية أن تكون كلماته موجبة لكسب القلوب لقبول الحق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم على هؤلاء الأقوام، فقد كان بالإمكان أن يقول هؤلاء حرموا ما أحل الله وهؤلاء فعلوا الرهبانية في الإسلام. كان بالإمكان أن يؤذيهم ويقرعهم، ولكنه اكتفى ببيان خطائهم وبيان النصيحة لهم وللمسلمين. فإذا وفق الإنسان في دعوته على هذا الأسلوب نفع الله به، وكان ذلك أدعى لقبول الحق منه. وكلما كان الشخص المدعو يحس أن كلام الداعية يتضمن النصيحة والدلالة على الخير كلما أحب هذا الكلام. وكان حتى إذا أراد أن يرده ويمتنع من قبوله فإنه يتأدب معه. وكل ذلك مصالح عظيمة تعود بالخير على الدعوة والداعية إلى الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب منهجا نبويا حكيما. ولذلك كل من شرح هذا الحديث ينبه على أنه ينبغي الستر لعورات المسلمين في النصائح والتوجيه ما أمكن، وأنه لا ينبغي التشهير إلا عند وجود الموجب والمقتضي. يقول عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما إني أصوم وأفطر سماحة في الإسلام وتيسير من الله عز وجل في العبادة، إذ لا رهبانية في الإسلام. فكان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس، وكان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقول إنه لا يصوم، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك قال العلماء